من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. وفي هذه الحلقة مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو، نريد أن نتناول قضية الحريات. وبداية سماحة الشيخ، نريد أن نعرف هذه الكلمة في أصل وضعها اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحرية مصدر صناعي من حرة، العبد إذا عتق، وكل شيء فيه تحرر بمعنى خروج من القيود تطلق عليه الحرية. والحرية ذات وجهين من ناحية النظر. الوجه الأول كحق للإنسان، وهو من أهم حقوقه، وهو الذي يحقق كيانه وإنسانيته، فإن ما يخالفها هو ذهاب إنسانيته في الواقع.
نعم، إهدارها وتضييعها.
نعم
نعم.
فالنقص الأهلية هو في مقابل ذلك.
نعم.
فالناقص الأهلية كالسفيه الذي يحزر عليه بالتصرف في ماله، وكالصغير الذي لا يحسن التصرف كذلك في ماله.
نعم.
وكالسجين الذي عليه حقوق أدت إلى سجنه.
نعم.
وكالمفلس الذي يفلس يؤخذ ماله لقضاء غرمائه.
نعم.
هؤلاء فقدوا الأهلية في الجانب التملك، جانب واحد من جوانب الحرية.
نعم.
والسجين فقدها في أيضا في جانب التنقل.
نعم.
فهذا وجه من وجوه الحرية. الوجه الثاني كقيمة من قيم هذا الدين الإسلامي، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين محررا للإنسان، فهو محرر له من الشرك بالله ومن عبادة الأوثان.
نعم.
ومحرر له من التبعية للشيطان، فالشيطان سلطانه على الذين يتبعونه والذين هم بيمشركون، إنما سلطانه على الذين يتولونه
والذين
هم بيمشركون.
نعم.
وتحريره من هواه، من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من
الله،
وتحريره من
شهواته
وغرائزه. فهذه تابعة للهوى، لكن الغرائز بالخصوص تختلف، ففيها قسمان: شهوات حسية وشهوات معنوية. وكذلك تحريره من الأغيار، فالشريعة جاءت لتحرير الإنسان، ولهذا كان الرق موجودا في الأمم السابقة من كثير من تواريخ البشرية.
نعم.
وجاء الإسلام فسد كثيرا من موارده. كان الرق يحصل بسبب النكاح، فإذا تزوج الرجل امرأة ومات عنها فأولاده قبلها
يرثون
يملكونها.
نعم.
إن شاءوا تزوجوا بها، وإن شاءوا زوجوها من شاءوا وأخذوا مهرها.
نعم.
كان هذا من شأن أهل الجاهلية. ويأتي بسبب السرقة، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه.
نعم.
هو رقبته جزاؤه،
يؤخذ رقيقا،
يؤخذ رقيقا.
نعم.
والدين كان يسترق به، وكذلك السبا والغصب والإكراه.
نعم.
وكثير من الأمور كانت تأتي بهذا القبيل، من هذا القبيل يسترق بسببها. فسد الإسلام وأكثر هذه المنافذ وترك منفذا واحدا وهو منفذ الجهاد في سبيل الله، إذا كان بديلا، لأن إذا لم يستسلم الناس لحكم الله ولم يرضوا بحكم خالقهم وبارئهم فحصل منهم الضرر على غيرهم حالوا دون توصيل هذه الدعوة، قاتلوا أهلها، فحينئذ لا بد أن يقاتلوا، وإذا قتلوا لا يقصد إراقة دمائهم وإزهاق أرواحهم، وإنما يقصد إخضاعهم لهذا السلطان، لهذا الدين،
نعم،
قانون الله،
نعم،
جل جلاله. وهذا الإخضاع لا يمكن أن تعرض به رقابهم للقتل بالكلية، فإذا أسروا فماذا نعمل بهم؟
نعم.
حينئذ من أوجه تخليصهم من كفرهم استرقاقهم، لأنه أيضا
يعطون فرصة أخرى،
وهو أيضا مؤد لحريتهم في الواقع.
نعم.
هذا بالإضافة إلى ذريات الأرقاء الذين كانوا في من أسلم على شيء فهو له، وهذا الجانب هو أكبر جوانب الاسترقاق في تاريخ الإسلام.
نعم.
الناس كان لهم أرقاء قبل الإسلام فأقرهم على ذلك.
نعم. مثل ما أقر الأنكحة
وأقر الأموال الأخرى ما كان تحت أيديهم. نعم. من الأموال، وبعضها مغصوب وبعضها مسروق.
نعم.
لكن من أسلم على شيء فهو له.
نعم.
جاء الإسلام بالسعي إلى تحرير الإنسان من الرق، فكان الرق مندوبا مطلوبا في كل أمر، مندوب لكل إنسان قدر على التحرير أن يحرر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أجر العتق وفضل ما فيه، فذكر أنه يكفر عنه بكل عضو من عتقه
عضواً يعتق الله بكل عضو.
نعم.
حتى البضع بالبضع. نعم.
وكذلك جعل كفارة لكل شيء، فإذا قتل الإنسان خطأ فمن كفارته العتق.
نعم.
وإذا أفطر في نهار رمضان متعمدا
بجماع
هذا محل خلاف.
أي نعم.
فكفارته منها العتق.
نعم.
وإذا حنث في يمينه فمن كفارته
العتق.
وإذا
ظاهر
من امرأته فمن كفارة ذلك العتق.
نعم.
وأيضا إذا اعتدى على رقيقه فأذله وآذاه فكفارة ذلك العتق.
نعم.
وفي تذكر حديث أبي مسعود البدري.
نعم.
رضي الله عنه قال: كنت أجلد غلاما لي بالطريق فسمعت الصوت من ورائي.
يعلم
أبا مسعود، فنظرت إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام.
الله أكبر.
قلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: ما إنك لو لم تفعل لنفحتك النار. وكذلك حديث ابن مقرن، فقال: قد رأيتنا آل مقرن وكانوا 7 إخوة مهاجرين.
نعم.
أشقاء، وكان لهم خادم واحد، مملوك واحد، فلطمه أحدنا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتقه.
الله أكبر.
نعم.
مثل حديث معاوية بن الحكم أيضا في قصة الجارية.
قصة الجارية. نعم.
اعتقها فإنها مؤمنة.
نعم. هذا كان عليه عتق.
نعم.
هذه قضية أخرى.
نعم.
من كان عليه عتق حتى إذا كان نذرا في العتق فإنه يجب عليه الوفاء بنذره.
أليس هو القائل: وكنت امرأ من بني آدم أغضبك ما يغضب.
نعم. نعم. فوسعت الشريعة ودعت إلى العتق، سواء كان في غير مقابل كما ذكرنا.
نعم.
من كل هذه الأمثلة.
نعم.
أو كان في مقابل، والعتق في مقابل ينقسم إلى قسمين.
نعم.
العتق في مقابل الاستمتاع مثل أمهات الأولاد، فإن له منها قليل الخدمة في حياته وتعتق بمجرد موته.
نعم. إذا مات عاد.
وكذلك أولادها من بعده فهم أحرار.
نعم.
وبمجرد موته يعتقون.
نعم.
لأنهم أصبحوا بمثابة الربائب له هو أو.
نعم.
أولاد زوجته. أولاد. نعم. أولاد كأنها زوجة. والسبب الثاني هو الكتابة، وهي أن يشتري الرقيق نفسه من مالكه فيعتق على نجوم نجوم معناها أقساط.
نعم.
سنوية أو شهرية.
كما فعلت بريرة.
كما فعلت بريرة رضي الله عنها.
نعم.
وقد أوجب الله إجابته إذا طلب الكتابة وكان قادرا على ذلك. فقال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وخيرا بمعنى قدرة على الكسب أو وجود مال. ثم أمر بمساعدتهم وإعطائهم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فهذا عتق في مقابل شيء،
ويعطون من الزكاة أيضا من أجل
العتق. نعم، كذلك يعطى، يدفع من الزكاة للإعتاق في الرقاب كما بين الله ذلك في مصارف الزكاة، وكذلك من المهم من بر الوالدين العتق عنهما بعد موتهما.
نعم.
وقد أمر بذلك من عدد من الأشخاص، وكذلك تدبير الإنسان لرقائه أن يعتقوا عن دبر منه.
نعم، ويسمى المدبر.
نعم.
طيب سماحة الشيخ، قبل أن نفارق هذا الموضع، يعني بعض الشباب الآن يطرحون سؤالا، يعني إذا كان الإسلام تواقا لحرية الناس، لما لم يحرم الرق من يومه الأول؟
لأن في حقوق مشتركة، وكما ذكرنا في مصلحة في قضية الجهاد.
نعم.
لأنه لو عرضوا على السيف لكان هذا مذبحة ومهلكة.
نعم.
ولا يقصد ذلك، الشريعة جاءت لإحياء الناس لا لإماتتهم.
نعم. رغم أنهم قاوموا دين الله،
جاهدوا قاتلوا.
نعم.
على دينهم الفاسد، ومنعوا الناس من الدخول في الدين وفتنوهم على ذلك.
نعم.
ولم ينقادوا لحكم الله سبحانه وتعالى، فكان لا بد من أن ينقادوا. هذا الانقياد ما لا يمكن أن تعرض رقابهم فيه على السيوف بالكلية.
نعم.
فإذا أخذوا استسلموا ولم يقبلوا الإسلام.
طيب، وقول من يقول بأنه ليس في القرآن إلا المن والفداء، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخذتموهم
فشدوا الوثاق، إما منن بعده وإما فداء.
قال ولم يذكر لا الاسترقاق ولا
هذا في هذه السورة.
نعم.
لأنها كانت سابقة النزول.
نعم.
لكن فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولا يستطيع أحد أن ينكر أنه جعل عتق صفية بنت حيي
صداقها. نعم.
وكذلك الإهداء من الكافرين فهو في من قيمة الجهاد، لأنه إهداء الملوك إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. إنما هو لخوفهم منه،
كالمقوقس الهرقي،
المقوقس ملك مصر، فإنه أهدى إليه جاريتين وعبدا وبغلة.
نعم.
فإحدى الجاريتين هي أم إبراهيم، ماريا
القبطية. نعم.
وقد كان لها أثر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى على أهل مصر بسببها.
نعم.
في حديث أبي ذر الصحيح، إنكم ستفتتحون مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم نسبا وصهرا.
نعم.
فإذا رأيت الرجلين يقتتلان على موضع لبنة منها فاخرج.
سبحان الله.
نعم.
نعم.
وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار اعتق الناس كل أسرى بني المصطلق،
قالوا أصهار رسول الله.
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتقوهم وكانوا 46 بيتا، 46 أسرة.
الله أكبر.
واعتقوا في وقت واحد. نعم.
إذن من يجترع على القول بأن هذا الحكم منسوخ،
لا، هذا هذه جسارة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول. نعم. صلى الله عليه وسلم استولد مارية قبطية آخر أولاده.
نعم.
وهو إبراهيم عليه السلام.
نعم.
وكذلك استولد خلفاؤه الراشدون وأصحابه المهديون والتابعون لهم بإحسان، واستمر ذلك في هذه الأمة قرونا كثيرة.
من ذكر في الحلقة الماضية محمد بن حنفية هو أحد هؤلاء.
نعم، هذا أمه مسوية من بني حنيفة.
نعم.
وكذلك من ذكر أيضا فيها علي بن الحسين.
نعم.
أمه ابنة كسرى.
نعم.
وقد جاء ببنات كسرى في السبي إلى عمر بن الخطاب، فرأى نفاستهن وأنه ينبغي أن يبعن ليكون ذلك أكثر لبيت المال، فاشتراهن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ووزعهن نعم. أعطى واحد للحسين صارت أمة
علي.
علي بن الحسين
نعم
زين العابدين
نعم.
وأخرى لعبد الله بن عمر فكانت أمة سالم بن عبد الله
سبحان الله.
والأخرى لعبد الله بن الزبير فكانت أمة خبيب بن عبد الله بن الزبير.
يعني كأن سالما وعلي بن الحسين ابن خالة
وخبيبا نعم
سبحان نعم. الله الثالث خبيب بن من؟
بن عبد الله بن الزبير بن العوام
سبحان الله. نعم
نعم.
طيب سماحة الشيخ الآن بعض الناس يقول بأن الحرية ما عرفت في الإسلام إلا من هذه الجهة التي تكلمتم فيها
حرية الرق
مقابل الرق نعم. أما الحرية بالمعنى المعاصر الآن قال ما جاءت في القرآن قط.
هذا غير صحيح بالنسبة للحرية بمعنى إذن التملك.
نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى حرر الناس فيما يتعلق بالتملك بالحلال فقال وأحل الله البيع وحرم الربا.
نعم.
وقال والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا
نعم
وسخر
لكم ما في السماوات
والأرض جميعا منه.
نعم.
وهكذا في كثير من الآيات في القرآن في التملك وكذلك في التنقل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
نعم.
وكذلك
الاعتقاد
نعم في الاعتقاد وفي التعبير عنه.
نعم.
فكل ذلك ضمن كفله الله سبحانه وتعالى وضمنه
نعم.
في كتابه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقد مر معنا نظائر هذا من يحتاجون بأن كلمة الحزب ما جاءت في الغالب إلا مذموما أن نعم. كلمة العقل ليست موجودة بهذا اللفظ في
نعم بهذه الصلاحات تتجدد ويكون لها شحن
بل حتى
شحن
كلمة العقيدة نفسها
نعم.
نعم. طيب سماحة الشيخ جزاك الله خيرا نحن نريد تفصيل يعني في هذه الحريات فنبدأ أولا بحرية الاعتقاد.
نعم بالنسبة للإنسان آتاه الله عقلا وحواس وروحا
نعم
وهو مؤلف من ثلاثة عناصر في الواقع عنصر البدن وهو من تراب
نعم
وعنصر الروح وهي نفخة غيبية من أمر الله
نعم
وعنصر العقل وهو نور رباني ميز الله به هذا الجنس البشرية على الحيوانات
نعم
وكل له وسيلة إدراكه فهذه العناصر الثلاثة مجتمعة هي الإنسان ولا يمكن أن تنتج ولا أن تثمر ولا أن تستحق الاستخلاف والسيطرة على ما في الأرض جميعا إلا إذا أتيحت لها الحرية في التصرف
نعم
فإذا كان الإنسان ليس من حقه أن يعمل عقله وليس من حقه أن يفكر ولا أن يختار ما يقتنع به عقلا فإنه حينئذ مسلوب العقل بالكلية مسلوب الإنسانية في جزء منه عنصر أساسي من عناصره أصبح مهملا
لا قيمة له, نعم.
لا قيمة له.
نعم.
فلذلك لا بد أن تكفل له هذه الحرية في قناعته ما لم يقتنع به الإنسان لا فائدة فيه حتى لو صلى وصام وكان غير مقتنع لا فائدة في ذلك
نعم.
فلن ينفعه ذلك بين يدي الله
نعم.
فالاعتقاد إنما يكون قرارا داخليا وهو استسلام الإنسان لأمر بارئه وقناعته به ورضاه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وهذا لا يكون إلا قرارا نابعا من قرارة عقل الإنسان وقناعته
نعم
وإذا لم يكن كذلك فإنه في سؤال القبر سيقول هاهنها لا أدري كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته
نعم عن غير اقتناع
وحينئذ نعم كان هذا عن غير اقتناع
طيب
فكان هذا عبودية لأنه تقليد للآخرين والتقليد خلاف العقل
نعم
ولذلك يقول البحتري عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد
سبحان
التقليد لا يكون إلا عن جهل
نعم
فلذلك شرف الله الإنسان بهذا العقل وجعله أساس قناعته فلا يمكن أن يفهم خطاب الوحي إلا بالعقل ولا يمكن أن يعرف الإنسان الوحي أصلا أو يعرف ربه إلا بعقل ولذلك العقل مناط التكليف من فقده فهو غير مكلف لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء
نعم
فالذين يجعلون العقل ندا للشرع والوحي غفلوا عن أنهما جنسان مختلفان فلا يمكن أن نجعل البصر مثلا ندا للعقل أو
نعم.
ندا للشمس. هذه أمور أخرى.
نعم.
فالعقل هو وسيلة إدراك الوحي وفهمه.
نعم.
لا يفهم بدونه أبدا.
نعم.
ومن ليس عاقلا لا يمكن أن يستوعب أن يعرف ربا ولا نبيا ولا كتابا ولا أن يستوعب عقيدة ولا أن يقر بها.
وبالمقابل لا يستقل العقل بإدراك المنافع والمضار.
لا كذلك هو العقل عنصر من عناصر الإنسان وجزء من أجزائه.
نعم.
كما أن الإنسان عبارة عن دائرة صغيرة من الوجود في حيز كبير من العدم، سبق وجوده عدم وسيلحق وجوده
عدم. نعم.
فهو دائرة فقط في الوسط، كان له بدايات ونهايات لكل أجزائه.
نعم.
فإدراك العين مثلا أقرب شيء إليها الجفن، وأنت الآن لا ترى العروق الحمراء في جفنك.
نعم.
لأنها أقرب من مدى البصر.
صحيح.
وأبعد شيء إذا وقفت على الشاطئ، شاطئ البحر، لعينك حدود تنتهي الرؤية إليها، وقفت في أرض مستوية سهل مستوي.
صحيح.
أو فوق جبل للبصر
هناك
مدى.
نعم.
ينتهي عنده. وكذلك السمع، أنت الآن لا تسمع صوت ضخ الدم في الدورة الدموية في جسمك.
نعم.
صوت الأذينين في القلب يتحركان دائما،
دقات القلب ما نسمعها،
دقات القلب لا تسمعها.
نعم.
لأنها أقرب من مدى السمع.
نعم.
وتبلغ قوة الصاعقة أو الانفجار ما يكون أقوى من السمع أيضا فلا تسمعه.
نعم.
والموجات المحيطة بنا الآن، موجات المضمنة وغير المضمنة، والموجات كثيرة جدا، الإلكترون أصواته كبيرة لا نسمعها.
نعم.
لأنها أقوى من مدى السمع لدينا. نعم. وهكذا كذلك في قوة الحمل وقوة العضد لديك، قوة يدك تستطيع أن تحمل هذه الورقة، لكن لا تستطيع أن تحمل هذه
هذا المبنى. صحيح.
وحتى في الأخذ والتناول، الورقة يمكن أن تتناولها بأصابعك، لكن الخربصيصة وهي الهنة التي تتراءى في الرمل
كعين الجرادة،
اي نعم، لا تستطيع أن تمسكها.
نعم.
بيدك. فكذلك العقل، ما سبق وجودك لا تسلط العقل عليه، وما يلحقه وجودك بعد العدم لا تسلط العقل عليه.
نعم.
فكان إدراك العقل محصورا في هذه الدائرة، والبحث فيما سوى ذلك إخراج للعقل عن ماهيته وصلاحيته. من فكر في ذات الله فقد أخرج العقل
عن حدوده.
نعم. وكذلك من فكر في نعيم الجنة أو عذاب النار فقد أخرج العقل عن حدوده،
لأن هذه غيبيات
لا يصل إليها العقل.
نعم.
لكن من فكر في المخلوقات التي يراها أو يسمعها أو المحسوسات التي بين يديه أو حتى الوجدانيات، اللذة والألم أو نحو ذلك، هذا قد استعمل العقل في مجاله.
نعم.
فلا إشكال في ذلك. فلذلك احتاج الإنسان إلى تغطية لما لا يصل إليه عقله، فكان الوحي يغطي له ما لا يصل إليه عقله.
نعم.
ما سبق وجوده.
نعم.
وما يلحقه.
نعم.
هذه يحتاج فيها إلى الحاجة الكبيرة للوحي.
سماحة الشيخ، الآن يعني ذكرتم بأن يعني حرية الاعتقاد هذا حق. طيب، بعد الفاصل إن شاء الله نريد الجواب على سؤال يطرحه بعض الناس، أن هذا يعكر عليه إيجاب حد الردة على من ترك الدين أو بدله باختياره وباستعمال عقله. نرجو أن نسمع الجواب على هذا إخوتي وأخواتي بعد فاصل يسير، فكونوا معنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أخواتي، علمنا بأن الردة من كبائر الذنوب، وأن الله جل جلاله قد توعد المرتدين، فقال سبحانه: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعض الناس يطرح سؤالا سماحة الشيخ، يقول: إذا كانت حرية الاعتقاد مكفولة وفي الأساس لا يكره الناس على الدخول في دين الله، طيب، من أراد بطوعه واختياره أن يبدل الدين أو أن يخرج منه إلى غير دين أصلا، لما يوجب الإسلام قتله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان بعد أن يقتنع بأمر ما ويستقر في نفسه أصبح إنكاره مكابرة.
نعم.
أنت يمكن أن تنكر أن فلانا في هذه الغرفة، لكن إذا فتحت الباب وجدته أمامك وعرفته، إنكارك له عبارة عن جرم،
مكابرة
وكذب.
صحيح.
كذلك من دخل في الدين واقتنع به فإنه أيقن فعرف، رجوعه بعد ذلك جريمة.
نعم.
والجرائم ما كان منها متعديا يضر الناس رتب الشارع عليه زواجر تزجر عنه، وهذه الزواجر هي لمصلحة الناس.
نعم.
ولا لا يمكن أن يفكر الإنسان عاقل في ذنب أعظم من الشرك بالله، فهذا أكبر الذنوب.
نعم.
وضرها على الناس.
نعم.
ساد لدينهم، فلذلك يحال بينهم وبين ذلك بعد الدخول في الإسلام، لكن قبل الدخول لا إكراه.
نعم.
وهذا الفرق، أن الحرية حصلت لك فنحن لم نجبرك على شيء لم تقتنع به، لكن عندما اقتنعت خروجك منه مكابرة.
طيب، هو بعضهم يعترض يقول أنني وجدت بين أبوين مسلمين ما كان لي اختيار.
نعم، بالنسبة لهذا حصل لديك اختيار، لكن هذا الاختيار ليس اختيارا عقليا في البداية، وإنما كان اختيارا فطريا.
نعم.
فأنت أعانك الله بفطرة سابقة على عقلك.
نعم.
تدلك عليه سبحانه وتعالى، وهذه الفطرة كما ذكرنا ملازمة للإنسان.
نعم.
فلو ولد في جزيرة من جزائر البحر ولم يلقى أي معلم فعقل، لابد أن يعتقد أن له دين وأن يبحث عن رب يعبده ويسأله، وإذا أراد أن يسأل ربه لابد أن في فطرته أنه
يتجه
إلى الأعلى.
نعم.
فلذلك يمد يديه.
نعم.
نعم. وفرعون عندما مع فساد فطرته قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، ولم يقل احفر لي بيرا.
نعم.
فهو بمجرد الفطرة يعرف العلو للعلي الجبار سبحانه وتعالى.
نعم.
فلذلك الفطرة إذا حصلت معها التربية إما أن تكون مفسدة للفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة.
نعم.
حتى يكون أبواه وهما اللذان يهودانها ونصرانها ومجلسانها.
نعم.
وإذا صحت الفطرة فإن الإنسان يبقى معه متمسك منها، وإذا جاءت معه التربية الصحيحة تثبت تلك القناعة لديه، كما يقتنع الإنسان فيما تربى عليه من الصغر. نحن لدينا كثير من الأمور الآن لم ندركها بعقولنا، وإنما هي أوليات سابقة على العقل.
نعم.
الفرق بين العلوي والسفلي، الأعداد،
بين الجزء والكل، بين
نعم
الأكبر
الساعة.
والأصغر.
نعم. الآن نعرف أن اليوم والليلة
24
ساعة.
نعم.
وأن الساعة مثلا في توقيتنا الحالي
60
دقيقة، وأن
نعم.
الدقيقة
60
ثانية.
نعم.
هذا لا يوجبه العقل.
نعم.
ولكنه مما اتفق عليه الناس فأصبح منكره مكابرا.
نعم.
وتحصل القناعة به، تحصل القناعة به.
نعم.
ولذلك القناعة ليست مقصورة على قناعة العقل وحده، قد تكون القناعة
التجربة.
بالفطرة.
نعم.
الربانية، النور الإلهي، وقد تكون بالذوق، فيكون الإنسان عرف على أساس ذوقه يعرف أن هذا جميل وهذا قبيح.
نعم صحيح. مثلما قالت النسوة حاش لله ما هذا
بشرا إن هذا إلا ملك كريم
وما كنا مسلمات.
نعم.
نعم.
ومثل ذلك أيضا القناعات الأخرى التي تحصل بالحس، فالحس ما يحصل به من القناعات ليس عقليا، والتجربة العقل يبيح أن يولد المولود رجلا كامل الخلقة أشيب.
نعم.
أحدب.
نعم.
معمما جاهزا.
نعم.
البرامج.
نعم.
لكن العادة تستنكر هذا وتحيله.
نعم.
فهو مستحيل عادة.
صحيح.
وليس مستحيل العقل.
نعم.
فلذلك الذي يرى هذا هو من يقدس العقل ويرى أنه ليس للإنسان أي وسيلة إدراك إلا عن طريق العقل، فيرى العقل مثل الحبل السري. حبل السري هو مثل عرق البذرة، البذرة تنفسها وسقيها ورعايتها تكون عن طريق هذا العرق، وما تخرجه أيضا من فضلاتها كله عن طريق هذا العرق.
نعم.
وكذلك الحبل السري.
نعم، بين الأم والجنين.
نعم.
نعم.
كل ما يخرجه الجنين من فضلاته عن طريق هذا الحبل.
نعم.
وكل ما يدخل إليه من التغذية والأكسجين وغير ذلك عن طريق هذا الحبل.
نعم.
هذا غير صحيح. نحن ذكرنا أن وسائل الإدراك مختلفة، الإنسان عناصر وليس عنصرا واحدا.
نعم.
فالعقل نعم يدرك به، لكن الحس أيضا يدرك به وهو تابع للبدن وليس تابع للعقل.
اي
نعم، هذه الروح.
نعم.
الروح منها الفطرة ومنها الذوق.
نعم.
الأحاسيس. ولذلك الآن الإنسان الذي يرضى هل يستطيع أن يقنعك بأنه راض؟
لا.
والذي هو غضبان هل يستطيع أن يقنعك بأنه مغضب؟
نعم. إلا بما ترى من دلالات.
هذه ليس هذه يمكن أن تفتعل.
نعم.
تمثيل.
نعم. صحيح.
أيضا الذي هو ملتذ ومرتاح جدا سعيد هل يمكن أن يقنعك بذلك؟
لا.
والذي هو مستاء وحزين متألم هل يستطيع أن يقنعك بذلك؟ هذه أحاسيس راجعة للذوق الروحي.
نعم.
فلذلك تشترك فيها البهائم والإنسان.
نعم.
البهائم لها إدراكات، البقرة إذا حست بالعطش ذهبت تبحث عن الماء.
صحيح.
وإذا وطئت في النار تألمت.
نعم.
وإذا ضربت هربت.
نعم.
وكذلك كل الحيوانات.
نعم.
ليس هذا عن عقل ولا عن بقاء التجربة في أذهانها، وإنما هو عن طريق الأرواح، ففيها أرواح.
نعم. طيب سماحة الشيخ، يعني الآن نخلص من هذا إلى أنكم ترون أن حد الردة يعني ثابت.
نعم، وأن الردة عن الإسلام
جريمة،
عبارة عن جريمة هي أكبر الجرائم التي يقترفها الإنسان، وأنها إفساد في الأرض، وأن صاحبها يحتاج إلى الردع.
نعم.
وليس مثل الكافر الأصلي الذي لم تقم عليه الحجة.
نعم.
فرق بينهما كبير.
أو قامت عليه الحجة،
أو قامت عليه الحجة وكابر ولم يرد.
نعم.
فرق بينهما.
نعم.
وهذا الفرق دنيوي وأخروي.
نعم.
فالكافر الذي لم تقم عليه الحجة معذور أخرويا، فالله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
نعم.
والمرتد أبطل كل عمله، لأن الله قال
فأولئك حبطت أعمالهم،
أولئك حبطت أعمالهم دنيا والآخرة، وقال لئن أشركت
ليحبطن
عملك
ولو أشركوا لحبط
عنهم ما كانوا يعملون.
نعم.
وقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال هؤلاء بدل عنهم بالكلية، فهو تبديل.
نعم.
فلذلك الردة عبارة عن إجرام وإفساد لشيء عمله الإنسان.
نعم.
وهذا إبطال العمل نهينا عنه، لا تبطلوا أعمالكم.
نعم.
لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم.
نعم.
فقد حرم الله ذلك، وهو منافي للعقل ومنافي للفطرة.
نعم.
فلهذا كانت هذه الجريمة مكابرة تحتاج إلى علاج، والعلاج حتى ليس لصاحبها فقط، لأنه تحذير لمن يمكن
أن يقع في مثل،
أن يقع في مثل هذا.
نعم. فكان وقاية للمجتمع.
نعم.
طيب.
ولذلك الذي تربى بين أبوين مسلمين وهم الذين يسمون بمسلمة الدار، نعم فرق بينهم وبين مسلمة الاختيار فيما يتعلق بالقرار.
نعم.
وسائل اتخاذ القرار.
نعم.
لكن هؤلاء وصلوا إلى الحق من طريق العقل والإقناع أو من طريق الهداية،
هؤلاء مسلمة الاختيار،
وهؤلاء نعم.
نعم.
والآخرون وصلوا إليه من طريق التقليد في البداية، ثم ثبت ورسخ بالأعمال الصالحة.
نعم.
فالقناعات تثبتها الأعمال.
نعم.
نعم.
طيب، نريد الكلام عن حرية المأوى.
حرية
المأوى، حرية المسكن،
التنقل.
نعم. لا، حرية المسكن، إنسان حر في مسكنه، ما يطلع عليه، ما
نعم. بالنسبة لخصائص الإنسان وخصوصياته الشخصية،
نعم،
محفوظة له مكفولة. فلذلك حرم الله التجسس على الناس، قال ولا تجسسوا.
نعم.
وحرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تحسسوا ولا تجسسوا.
نعم.
وكذلك ما يخفيه الإنسان من أسراره لم يجعل لسلطان الدنيا سلطان عليه، كما قال عمر رضي الله عنه إن الوحي قد انقطع بالنبوة وإنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه.
نعم،
هذه الأمور ظاهرة هي التي بها التكليف.
يا ليس من حق إنسان أن يقول الشيخ محمد الحسن قصده كذا ونيته كذا وهو يرمي إلى كذا
أبدا. هذه
كلها سرائر،
هذه كلها سرائر التي تبلى يوم تبلى السرائر.
نعم،
والله جل جلاله وحده هو المطلع عليها، لأنه هو الأقرب إلى الإنسان
من حبل الوريد. نعم،
أما من سواه فلا يمكن أن يعرف ذلك.
نعم،
لا وسيلة له على ذلك إلا التجاسر على التطلع على الغيوب.
نعم،
والله تعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه.
يعني ليس من حق الحاكم المسلم أن يتجسس على الناس في مساكنهم
أبدا،
ولا أن يطلع على عوراتهم.
نعم،
ولا أن يبحث يعني عما
خبأوه من أموالهم أو
نعم. هذه كلها داخلة في الحريات المكفولة.
الحريات المكفولة طيب التي هي
نعم.
التي هي الخصوصيات الشخصية.
حرية التنقل،
حرية التنقل نعم مكفولة، وقد أرشد الله إليها فامشوا في مناكبها، وهذا من مقتضيات العقل أيضا. فإذا ضاق على الإنسان بلد من البلدان أو ضاق رزقه فيه فقد جعل له السير في مناكب الأرض
والابتغاء من رزق
الله. أي نعم، من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما وسعة.
مراغما كثيرا وسعة. نعم،
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.
نعم، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون.
نعم،
حرية التنقل هذه أحيانا تقيد
بالنسبة لتقييدها هو بالنقص الأهلي كما ذكرنا.
نعم،
مثل السجن.
نعم،
ولكن هذا في نطاق ضيق محصور.
نعم،
ولا بد فيه مسائل إثبات.
نعم،
والإنسان حر قبل أن تثبت إدانته.
نعم،
والمتهم إنما يجعل تحت الحراسة النظرية فقط.
نعم،
ولذلك الفقهاء جميعا من مختلف المذاهب يذكرون أن أول ما يشتغل به المولى أو أول ما ينظر فيه المولى أمر السجناء.
سبحان الله،
أول ما ينظر فيه أمر السجناء لئلا يكون أحد منهم
مظلوما
في حريته.
الله أكبر،
فالحرية حق مقدس للإنسان.
نعم،
فأنت تعرف أن كثيرا من الصالحين من الحكام أو من الدول الآن لم تقصد الظلم ولكن يقعوا كثيرا صحيح. في سجونها
صحيح.
فتجد من السجناء كثير من المظلومين الذين أخذوا بالجريرة أو اتهموا أو وجدوا في موقع جريمة ما أو نقل عنهم خبر على غير وجهه.
نعم،
أو اشتبه فيهم بأي وجه.
نعم،
هؤلاء مظلومون حتى لأنه
أول ما يبدأ به المولى النظر في
السجناء. نعم،
الله، من أجل أن يطلق من لم تثبت
نعم.
عليه تهمة.
نعم،
وفعل عمر رضي الله عنه لما قيد يعني بعض الصحابة ألا يخرجوا من المدينة
ليس هذا من هذا القبيل، هذا من جهة تولية، لأن هؤلاء أهل شورى والأمة محتاجة إليهم في حكومة، جعلهم مذابة حكومة.
نعم،
وليسوا مثل قادة الجيوش الذين يمشون في
نعم. طيب، حرية التملك.
نعم، للإنسان في الأصل أن يتملك، فقد جعل الله ما في الأرض جميعا للبشر. ووجوه التملك منها الميراث ومنها المعاوضة كالبيع والشراء والصداق، ومنها الهبة والتبرعات، ومنها الوجدان كالصيد صيد البر والبحر والمعادن وما يجده الإنسان في الأرض من الخيرات، وحتى اللقطة.
نعم،
تدخل في هذا
الوجدان. نعم،
ومنها كذلك الزراعة واستخراج خيرات الأرض من الزراعة ونحوها.
نعم،
ومنها كذلك ما يرزق الله به الإنسان ما يأتي من المطر ونحوه، فهذا منه حقوق مشتركة بين الناس جميعا، الناس شركاء
في الماء والكلاء.
نعم، في ثلاثة.
نعم،
الماء والكلاء والنار.
نعم،
وهذه ليس للإنسان أن يأخذ منها أكثر من حاجته.
نعم،
ومثل ذلك كل ما فيه تضييق على الناس في أمر عام يشتركون فيه كالإكسجين والأمور العامة، الكهرباء المشتركة مثلا، ليس لك الحق في إهدار شيء منها ولو كنت تدفع ثمنه.
نعم،
لأن هذا إضاعة لهذا الجهد على الناس.
مثله الماء
كذلك،
لا تسرف.
إيه، نعم
نعم،
فقد حرم الله السرف مطلقا.
نعم،
قال لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
نعم،
وقد قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه والسرف السرف إن السرف عن هنا الله تعالى وكفى ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف.
الله.
نعم
نعم.
فلذلك له حق التملك لمختلف الأشياء إلا ما رفعت عنه أيدي الناس في التملك، مثلا بيوت الله.
نعم.
هذه لا ملك لأحد عليها.
صحيح. يعني لله.
لله.
ومثل الأوقاف.
المساجد لله.
نعم.
وكذلك ما كان معظما لخصوصه، فمثلا عند الحنابلة أن المصاحبة لا يحل بيعها ولا شراؤها.
نعم.
لأن هذا من أخذ ثمن. نعم. أخذ ثمن قليل بآيات الله.
نعم.
قد نعي ذلك على اليهود.
نعم.
وكذلك ما يلحق
الجمهور على خلافه.
الجمهور على خلافه.
نعم.
ومثل ذلك ما يلحق الضرر بالغير، فإذا كان تملكه يلحق الضرر بغيرك أو كانت الحيازة سابقة، فمثلا المدينة أو قرية إذا جئت تحيي مواتا حولها لا بد من الإذن.
نعم.
بخلاف الموات البعيد لا يحتاج إلى الإذن.
من أحيا أرضا
ميتة فهي له،
فهي له.
لكن هذا
بعيد عن العمران،
هذا محله نعم إذا لم يضر.
نعم.
إذا ضر الآخرين منع.
نعم.
ومثل ذلك إجراء الأنهار أو مثلا أن تشق قناة مائية، إذا هذا في أصله تملك جائز، لكن إذا ألحق ضررا بغيرك حرم عليك الإقدام عليه.
طيب سماحة الشيخ، قضية التملك هذه هل لها حدود؟ يعني الآن درجت بعض الأنظمة أنها إذا جاءت صادرت ما زاد على كذا وجعلته حقا مشاعا للناس، وقد يكون بكد يمين هذا الإنسان وعرق جبينه ويعني جهده الذي بذله أو ربما ورثه من طريق مشروع، هل لهذا الإجراء وجه؟
لا، ليس له وجه، إنما يكون ذلك فيما يتعلق بتعويض، أن يعوض الإنسان عن أمر يحتاج الناس إليه، كما إذا كان بيته يحتاج إليه في توسعة المسجد أو في
توسعة
الطريق.
نعم.
أو نحو ذلك من المرافق العمومية المشتركة.
نعم. لا، أنا ما أقصد هذا، وإنما أقصد إنسان يتملك أرضا زراعية شاسعة
ولها حدود محددة.
ولها حدود محددة.
هي القضية هنا قضية التملك ما هو.
نعم.
لأن أهل الجاهلية كان لهم مملاك، يعرف هذه أرض بني فلان وهذه أرض بني فلان.
نعم.
ولكن هذه الأرض ما لها حدود، ما فيه سور معين ينتهي إليه ملك هؤلاء ويبدأ منه ملك هؤلاء.
نعم.
ومثل ذلك أملاك القبائل وحيازتها، وقال مكان كذا، هذا المكان يطلق على منطقة.
نعم.
هذه المنطقة ما لها حدود معروفة. ولذلك احتاج الفقهاء فيما يتعلق بالمواقيت، مواقيت الحج، إلى ذكر التحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مناطق فقط.
نعم.
ذو الحليفة هذه بير.
نعم.
في مكان إلى أين ينتهي الميقات منها؟ قالوا يندب الإحرام من أول الميقات. من أوله معناها من الطرف الخارجي
من الطرف. نعم.
ومثل ذلك
مما يلي المدينة.
نعم. ومثل ذلك هذا إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منه، فأفضل مكان هو المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قد أحرم عند المسجد الذي عند الشجرة.
نعم.
لكن المواقيت التي لم يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهي بقية المواقيت.
إيه. نعم.
نعم.
فهذه قال لنا مثلا قرن المنازل أو الثعالب، هذا مكان ما حدوده.
نعم.
هذا كله نسبي.
نعم.
ومثل ذلك يلملم.
نعم.
ومثل ذلك الجحفة، هذه مناطق ما لها حدود وليس عليها
سوار.
تحويز.
نعم.
تعرف بأن وليس أيضا ليست تتميز عن غيرها بفاصل طبيعي مثل نهر أو بحر أو
صحيح،
فلذلك
متصلة بغيرها. نعم.
ولا فرق بينها وبين غيرها، هذا جبال وهذه أودية وكذلك.
نعم.
هذه.
نعم.
فهذا النوع إذا كان ملكا تقليديا للقبائل ونحوه، فالغالب فيه أنه يلحق بالأوقاف، لأن القبائل إذا كان هذا ملكا وكنت أنت مثلا من هذه القبيلة فإنه يورث عنك، فيرثه الأولاد والبنات.
نعم.
وسيرث منه أولاد البنات نصيب أمهم.
نعم.
أمهاتهم.
نعم.
وحينئذ لا يبقى محصورا على القبيلة.
نعم.
والناس يعني تعودوا أن هذه الأملاك للقبيلة الفلانية،
لأن أولاد البنات ليسوا من القبيلة.
نعم.
نعم.
في بعض الأحيان يكونون.
نعم.
نعم. فالأولى في مثل هذا النوع أن يعامل معاملة الوقف، قال هذا موقوف على
بني فلان.
بني فلان
نعم،
فيكون
أنا أقصد قضية التأميم هذه التي كان يعني بعض الأنظمة التي تشبعت بالاشتراكية وبال يعني كانوا يصادرون أملاك بعض الناس ثم بعد ذلك يعيدون توزيعها يعني وفق ما يرون.
هذا ليس بحق شرعي.
نعم،
والحكومات لها الحق في الإقطاع، أن تعطي الناس الأراضي التي هي مشاعة.
نعم، ملك عام. نعم.
وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم معدن الملح، وكذلك خط عمر البصرة، أرسل عتبة بن غزوان فجعلها أربعا بين أربع قبائل، بين بني تميم وبني ربيعة والقيسية وأهل اليمن.
نعم،
فجعل لهم هذه
في البصرة.
في البصرة.
نعم،
وكذلك اختطاط عمرو بن العاص رضي الله عنه للجيش في مصر، فالخطط السلطانية
نعم
يقع بها التمليك.
نعم،
وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يتورع في نفسه عن سواد العراق، فكان كل سنة يخرج خراج داره، دار التي يسكنها وليست دارا زراعية، وليست مكانا زراعيا.
نعم،
كان يخرج خراجها سنويا، وهذا من قبيل الورع فقط وليس هو واجبا على الناس. نعم، في مثل هذا النوع.
نعم،
ولذلك المناطق المقدسة مثلا الحرم، مكة، كلها المشاعر من هذا القبيل، هل يملكها الأفراد أو لا؟ من أن بالخصوص جاء فيها الحديث، حديث عائشة قالت يا رسول الله هل أنا أبني لك بيتا بمنى يكنك من الحر؟ قال إنما منى مناخ من سبق إليها.
سبق. نعم،
ولم يذكر نظير ذلك في جمع
مكة،
جمع وعرفات.
نعم،
وبالنسبة لمكة اختلف فيها، فقيل إنها يطلق عليها جميعا المسجد الحرام، وقد قال الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد.
نعم،
وهنا قراءتان سبعيتان كما تعلم.
نعم،
الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد.
نعم،
والذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد.
نعم،
وبينهما فرق في
المعنى
قليل.
نعم، قريب،
لأن قراءة الذي جعلناه للناس وكان الوقف عليها، ويأتي الاستناف سواء العاكف فيه والباد،
مبتدأ وخبر.
نعم
نعم،
أو الذي جعلناه للناس سواء، ما هم فيه سواء.
نعم،
العاكف فيه والبادي سواء.
نعم،
فهذا الفرق في المعنى والإعراب كذلك.
نعم،
فلمحوها من ملمح آخر، وهو هل هي أرض عنوة، فتحت عنوة،
هذا الذي عليه الجمهور.
نعم، أن نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح عنوة ولم يفتح صلحا.
نعم، خلافا للشافعي رحمه الله.
الشافعي لا ينكر أنها فتحت عنوة.
نعم،
ولكن يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أهلها على ملكها، أنه قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن،
ومن أغلق عليه
من أغلق عليه بابه فهو آمن، فأصبحت من مثابة أرض الصلح.
نعم،
وأرض الصلح هي ملك لأهلها ولا تقسم بين الغازين.
نعم،
وأرض العنوة للإمام ألا يقسمها بين الناس لمصلحة عامة، كما فعل عمر في سواد العراق وفي الشام ومصر.
نعم،
فلم يقسم الأرض بين الغازين الفاتحين.
طيب، ثمرة هذا الخلاف في واقعنا سماحة الشيخ بالنسبة لمكة، إذا كانت قد فتحت عنوة على قول الجمهور، أو إذا كان على قول الشافعي فتحت عنوة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهلها على ما في أيدي، ما هي الثمرة المتصلة بواقعنا؟
على هذا يكون الحجاج والمعتمرون الذين جاءوا للعبادة وتلبية نداء الله سبحانه وتعالى أولى من سكانها في وقت النسك.
نعم،
بذلك. والخلاف في استئجار بيوتها وفنادقها ومرافقها داخل في هذا، وشراء أرضها هل هو شراء أو نزع اختصاص فقط؟ لأنك أنت إذا كان لك اختصاص في مكان معين وهو من وقف، فيجوز لك التنازل عن هذا الاختصاص مقابل مال.
نعم،
هذا ليس بيعا.
نعم،
وإنما هو تنازل عن حق اختصاص.
نعم،
وحيازة.
نعم،
وبالنسبة لمن الآن أصبحت فيها الحيازة محددة والأبراج تبنى ونحو ذلك.
نعم.
وقديما كان الناس يطردون منها، واليوم أيضا عادة يسمون الحجاج والمعتمرين الذين في فجاج منن يسميهم الناس بالمفترشين،
المفترشين أو المخالفين.
المخالفين.
نعم.
وهم غير مخالفين فقد فعلوا حكمهم الشرعي.
نعم.
لأن هذه الأرض لهم لمن سبق إليها كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إنما منا من أخذ
من سبق إليها.
نعم.
والشيخ محمد سالم خالي رحمة الله عليه وجه بها خطابا للملك فيصل في أيامه.
نعم.
فقال: حيزت منازل منا بغير حق، وإنما منا من أخذ من سبق، فأصبحت يملكها كل ثري وكل سام من رجال العسكري، وأصبح الحجاج يطردون عنها فما يدرون ما يأتون، والحكم فيها بالقضاء الفيصلي رهن إشارة الملك فيصلي، فلتنتهض همته الرفيعة لسحق هذه البدعة الشنيعة. فلما بلغه هذا الخطاب أمر بمصادرة الصكوك، صكوك الملكية فيها. فصودرت صكوك الملكية، ولكن تركت المباني في ذاك لم تهدم، وهدمت بعد ذلك بالتوسعات وبناء الجسور.
نعم.
هدم بعضها.
نعم. نعم.
فهذا فيما يتعلق بميناء.
نعم.
أما ما سوى ذلك كالجمع
عرفات.
نعم.
حرم.
والحرم المدني مثلا، وكذلك القدس ونحوها.
نعم.
فهذه القدس مثلا وقف للمسلمين جميعا، ولذلك أرض فلسطين لا يحل التنازل عن شبر واحد منها.
نعم.
لليهود، ولا يحل بيعه لهم.
نعم.
فليست هي ملكا لسكانها الفلسطينيين.
نعم.
هي وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه
للمسلمين جميعا،
المسلمين جميعا، لعيسى بن مريم حظ منه نصيب، ولكل فرد من يأتي من لم يولد بعده نصيبه. نعم. ولا يحل التنازل عنها، حتى لو تنازلوا عنها، لو تنازل عنها أهل فلسطين جميعا لم ينقض ذلك ولم ينقض حق الأمة.
ليس للتنازل جميعا قيمة.
نعم. ليس
هذا الموضوع سماحة الشيخ يحتاج إلى تفصيل وإيضاح، نرجو في الحلقة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم إخوتي وأخواتي. تنتهي حلقتنا إلى هذا الحد، على أن نواصل في حلقة قادمة. أسأل الله أن يجمعنا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري، وتجلو شك محتاري، وتصدع ظلمة للجهل، كم عصفت بأفكاري، وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عثرا وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عثرا وتملأ أفقنا ذكرا.